في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الأولى، هل العلم الإجمالي علة تامة أو أنه مقتضي؟ وقلنا بأنه توجد عدة أقوال أوصلها بعضهم إلى سبعة، ونشير للمهم أو الأهم منها. القول الأول ما تبناه المصنف في بحث القاض من أن العلم الإجمالي مقتضي، من أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وكذلك لحرمة المخالفة القطعية. والدليل على ذلك هو أن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع وشك بالأطراف، فهو علم بوجوب إحدى الصلاتين، إما الظهر أو الجمعة، وشك في أن الواجب الجمعة بعينها أو الظهر بعينها. وبالتالي فمع الشك في كل طرف تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، ومع انحفاظها يمكن الترخيص بالمخالفة الاحتمالية، كأن يرخص المولى في أحد طرفين فيقول ائتي بواحدة واترك الأخرى، كما أنه يمكن عقلا أن يرخص المولى في المخالفة القطعية لا الاحتمالية، فيقول اترك الصلاتين إن قلت. بأن لازم الترخيص بالمخالفة عليكم السلام أزهرت وانورت بالمخالفة القطعية أو الاحتمالية، الجمع بين النقيضين فلو رخص المولى في ترك صلاة الظهر وفي ترك صلاة الجمعة فلازم ذلك الجمع بين النقيضين، حيث إن إحدى الصلاتين نقطع بوجوبها في الواقع، مع أن الشارع رخص في كلتا الصلاتين وجوز تركهما معا، وهذا معناه عدم الوجوب. فرجع الترخيص بالتالي إلى القطع باجتماع النقيضين، الوجوب لأحدهما واقعا وعدم الوجوب لأي منهما ظاهرا بإجراء البراءة عن الجمعة وإجراء البراءة عن الظهر. والجمع بين النقيضين ما حاله، وكذلك الحال لو رخص المولى بترك إحدى الصلاتين فقال اترك واحدة من الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، فإنه يلزم الجمع بين النقيضين احتمالا وليس قطعا. فلو صلى المكلف الظهر وأجرى البراءة عن الجمعة فهنا يحتمل أن الجمعة هي الواجبة في الواقع، مع أن المولى رخص فيها، فأدى ذلك للجمع بين النقي طيب أن الجمعة واجبة واقعا وليست واجبة ظاهرا، وإن كان على سبيل الاحتمال ولا قطع لدينا بذلك، لكن الجمع بين النقيضين محال قطعا أو احتمالا بلا فرق. فالمحال محال، قطعت به أو احتمال مالته. فتحصل إذن يا شيخ علي أتفي قوم مولاي، قوم يبي لها غير ما يبي لها هناك في البلاد، قم خلاص انسى كل شيء، فرغ نفسك للكتاب مولاي، بعدين من تروح هناك على كيفك، اشتغل بالمنبر وباللقم وما تحب. فتحصل إذن بأن لازم الترخيص سواء في كلا الطرفين وهو المخالفة القطعية، أو في أحد الطرفين وهو المخالفة الاحتمالية، الجمع بين النقيضين إما قطعا أو احتمالا. هذا كله نقول قلت أولا بالنقد، بموردين. المورد الأول العلم الإجمالي في الشبهات غير المحض صورة، كما إذا قطع المكلف بحرمة شرب إناء من هذه الألف آنية لكونه خمرا مثلا، فهنا الشبهة غير محصورة لكثرة الأطراف. ومع ذلك يلتزم الأعلام بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، وأن المكلف يجوز له أن يشرب جميع هذه الأواني بشكل تدريجي على مدة سنة سنتين ثلاث حتى يصل إلى هذه الألف، مع أنه يلزم من ذلك القطع باجتماع النقي، لأنه نعلم بأن الحكم الواقعي حرمة شرب إناء من هذه الألف وإن كان مجهولا، مع أن لازم الترخيص في شرب الجميع عدم الحرمة ظاهرا. إذن فاجتمعت الحرمة الواقعية مع عدم الحرمة الظاهرية، وهو جمع بين النقيضين. ولو قيل بأن الترخيص ليس في ارتكاب جميع الأطراف بل في ارتكاب بعضها لعدم القدرة على الباقي، فمع ذلك نقول يلزم الجمع بين النقيضين احتمالا، إذ لعل الطرف الذي يشربه المكلف هو الخمر واقعان، فاجتمعت الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية. هذا يا مولاي المورد الأول. المورد الثاني الشبهات البدوية. كما إذا شك المكلف بأن التدخين حلال أم حرام، فأجرى البراءة عن الحرمة، فهنا يحتمل أن التدخين في الواقع حرام، فيلزم بالتالي من الترخيص في الشبهة البدوية الجمع بين النقي ضي، ولو على سبيل الاحتمال حيث اجتمعت الحرمة الواقعية لهذا التدخين مع عدم الحرمة الظاهرية، على فرض أن الثابت في الواقع هو الحرمة، والجمع بين النقيضين كما هو محال عند العلم به كذلك هو محال عند احتماله. إذا يا مولاي ومرتجاي فهناك موارد لا إشكال فيها بين الأعلام على جواز الترخيص، وسيؤدي بالتالي إلى اجتماع نقيضين إما قطعاً أو احتمالاً. هذا أولاً. ثانياً بالحل، وذلك بأن يقال بأن هناك فار، وذلك بأن يقال بأنه لا اجتماع بين النقيضين أصلا. لأن الفعلية للحكم الواقعي تختلف عن الفعلية للحكم الظاهر. ففعلية الحكم الواقعي فعلية تعليقية، بمعنى لو علم المكلف بالوجوب واقعا لتنجز الوجوب عليه، فالفعلية إذن تعليقية وليست تنجيزية حتمية. وأما بالنسبة للفعلية في مرتبة الحكم الظاهري فهي فعلية حتمية لا تعليقية. ومع اختلاف رتبة الفعلية أو معنى الفعلية بالنسبة للحكم الواقعي والحكم الظاهري، فلا اجتماع للنقيضين، لأن من الشروط التناقض اتحاد الرتبة واتحاد المعنى الموضوع إلى آخره. فلا اتحاد في معنى الفعلية بين الحكم الواقعي والظاهري، فلا اجتماع للنقيضين. وهذا ما أشرنا له سابقا يا مولاي في الأمر الرابع من الأمور السبعة هذا، وسنشير له لاحقا عند البحث عن كيفية التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري. إذن فلا مانع أن نقول بأن الثابت في الواقع وجوب الجمعة بالفعل لكنها فعلية والثابت في الظاهر عدم وجوب الجمعة وعدم وجوب الظاهر، ولا يلزم الجمع بين النقيضين الوجوب وعدم الوجوب. طبق يا مولاي ومرتجاي. وليس محذور، هذا الذي وصلنا، لا من ربما يقال القول الأول، لا بأس هي سطران مولانا، ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، يعني بالعلم الإجمالي، لأنه فقط علم بالجامع، أما بالنسبة للأطراف مشكوكة، وكائذن فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه يعني مع عدم الانكشاف محفوظة، بالتالي العقل يقول ما في مشكلة، خلي يرخص المولى في الطرفين أو في الطرف واحد، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، يعني يقول لك اترك واحد وافعل واحد، بل قطعا يقول لك اترك الاثنين. إن قلت بأن لازم ذلك الجمع بين النقيضين، بين الوجوب الواقعي مثلا وعدم الوجوب الظاهري عند الترخيص في الاثنين أو في الترخيص في واحد منهما، فيجتمع النقيضان إما قطعا أو احتمالا، والجمع بين النقيضين محال على كل حال، قلت بالنقض أولا، وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهر مع الواقعي في هذا المورد الأول، الشبهة الغير المحصورة اللي يلتزم الأعلام بأنها غير منجزة. المورد الثاني، بل الشبهة البدوية اللي يلتزم الأعلام بأنك تجري البراءة مع أن الواقع قد يكون الحكم هو الحرمة. هذا نقضة ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا، سواء شبهة في علم إجمالي محصور، شبهة في علم إجمالي غير محصور، شبهة بد لا فرق، المناقضة موجودة مولاي. على كل حال هذا نقضى حل، فما به التفصيل عن المحذور فيهما، يعني في الشبهة الغير المحصورة والشبهة البدوية تبقى في مقامنا في الشبهة المحصورة مولاي، أما في الشبهة غير المحصورة تجر الباء، أما الذين الغير المحصورة تقول لا تجر، بعد الباء تجر على كل حال. فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا، يعني في العلم الإجمالي القطع، يعني العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة، كما لا يخفى وقد أشرنا إليه سابقا، يعني في الأمر الرابع، ويأتي إن شاء الله مفصلا. هذا كل من ابن قبة، ابن قبة ولا ابن قبة؟ إيه بعض يقول ابن قبة تبه مولان، لأنه هو اللي جاب الإشكال، إشكال الجمع، إشكال هذا تناقض وكذا، فالأعلام انبروا للإجابة في الأصول. المهم ها شيخ منصور نصرك الله وآخرته، إن قلت قلت إن قلت بأنه كيف يكون العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة كالشبهات البدوية؟ من حيث إمكان الترخيص عن جميع الأطراف، مع أنه بالبديهة نجد فرقا بين العلم الإجمالي والشبهات البدوية، حيث إنه في الشبهات في العلم الإجمالي يوجد علم بالجامع، لكن الشك في الأطراف، وأما في الشبهات البدوية فلا يوجد علم أصلا، إنما الموجود شك. فكيف يقال بأن حال العلم الإجمالي كالشبهات البدوية؟ قلت إن مرادنا مجرد النقض، لا أن نجعل العلم الإجمالي كالشبهات البدوية، بل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. ما يهم مولانا، أنت لك فهمك ولا نفهمنا، لكم دينكم ولي دين. خب
بل الشبهات البدوية
خوش، يعني ينزل العلم الإجمالي منزلة شبهات البدوية. لا، هذا يريد ينقض فقط، يقول إشكال المناقضة يأتي حتى في الشبهات البدوية، هذا يريد. فالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث وجود العلم. غاية الأمر أن العلم الإجمالي مقتضي، أما العلم التفصيلي علة تامة لعدم وجود شك فيه. لكن العلم الإجمالي لأنه علم من جهة وشك من أخرى، فحينئذ لا يكون كالعلم التفصيلي علة تامة، إلا أنه يكون مقتضيا للتنجيز، يتوقف على عدم وجود المانع. فلو كان هناك مانع من تأثير المقتضي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، سواء كان هذا المانع عقليا كعدم القدرة على الاحتياط مثلا كما في موارد الشبهات غير محصورة، حيث لا يمكن للمكلف الاحتياط في جميع موارد الشبهات، الشبهة الغير المحصورة، فيترك جميع الأواني ولا يشرب إناء واحدا ثم يموت. أم كان المانع شرعيا كما دل الدليل كرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه. إذن فإذا وجد المانع العقلي كعدم القدرة أو المانع الشرعي كنص معين فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. وبالجملة فالعلم الإجمالي مجرد مقتضي، ولو كانت الشبهة محصورة فإن مقتضى عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير محصورة ومقتضى ترخيص المولى باقتحام جميع الأطراف في الشبهة الغير المحصورة هو أن يكون العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة أيضا مجرد مقتضي، فيمكن للمولى الترخيص في جميع الأطراف. تم الكلام لله الحمد والمنة في القول الأول بدليله وبيانه إلى آخره، طبق مولاه. نعم، هذا إن قلت قلت. نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي وليس كالشبهات البدوية، كالتفصيلي لكن من أي جهة؟ في مجرد الاقتضاء، لا في العلية التامة، فيوجب حينئذ ما دام هو مقتضي تنجز التكليف أيضا، إلا أن يكون هناك مانع. لو لم يمنع عنه، يعني عن التنجيز، مانع عقلا كما في الشبهات الغير المحصورة لعدم القدرة على امتثال والاحتياط بترك جميع الأطراف، لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام كما سيأتيك محققا في بحث العلم الإجمالي، كما هو ظاهر رواية عبد الله بن سنان ومسعد بن صدقة عن الصادق عليه السلام، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. يعني إذا أنت عندك لحمان واحد حلال وواحد حرام وما تعرف الحلال من الحرام، يقول لك الإمام كل هنيئا مريئا، كل الميتة، هذا مقتضى كل شيء فيه حلال وحرام لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. تيجي تقول لا مولاي مستحيل أنك ترخص قبيح، وأنت لا ترخص بالقبيح، العقل يحكم بقبح الترخيص في المخالفة القطعية وأنت تجوز دول. يقول أنا الشارع بعد أنت جيدي وتتدخل، ماذا تفهم أنت أيها المكلف؟ لكن الأصوليون مصرون على كلامهم، يحملون مثل هالرواية، يقول لا هذه نظرة الشبهات غير المحصورة، ما في مجال، يقول لك العقل يقول مستحيل لأن العلم الإجمالي علة تامة، يجي الإمام يغير معناته لابد التأويل، ما في مجال. أما الإخبار يقول أهلا وسهلا حياكم الله مولاي، نعم نلتزم بالترخيص، عقولنا ما تفتهم شيء. هذا نبحثه مفصلا في العلم الإجمالي إن شاء الله، هل العلم الإجمالي أصلا منجز أو لا؟ عندك روايات تقول بالحلية، تجي أنت تقول لا إلا منجز على كل كيف؟ ها مشكلة. وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته، نعم شيخ مهدي، نعم
الله يعافيكم، ما يلزم من هذه القضية التغرير بالعباد في هذه المسألة؟
كيف؟
فيما لو جوز الشارع في هذا الموضع مثلا في جميع الأطراف، في جواز المكلف في الدخول في جميع الأطراف، ألا يلزم منه التغرير في العباد؟
لا يلزم، بالعكس، هو الشارع وهو ما يريد إلا مصلحة العباد، فرأى أن الترخيص ملاكه أهم من ملاك الاحتياط، قال عبادي أنا أعرف بالمصالح أعلم منكم بالمصلحة والمفسدة فرخصت لكم، لأن الإباحة في موارد العلم الإجمالي أهم من الاحتياط، فماذا تريدون بعد ذلك؟ ولا أغرر حاشاي وأنا اللطيف الخبير. طبق مولاي شيخ مهدي. وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها، إذن إذا كان كذلك في الشبهات الغير محصورة كذلك في المحصورة، هو هذا القضية، هو كون القطع الإجمالي يعني العلم الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة. وهذا الكلام ترى كله يا شيخ عبد الله كل الآن مر عليك في الحلقة الثالثة، يعني مو مطلب جديد، فالآن حق علم الإجمالي علة لو مقتضي الحمد لله. خلاص الشيخ جزم القول الثاني التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. فبالنسبة لحرمة المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي علة تامة، فلا يجوز الترخيص من قبل المولى بترك جميع الأطراف. فيكون العلم الإجمالي حينئذ علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. فالعلم الإجمالي إذن علة تامة من حيث منجزية حرمة المخالفة القطعية. وأما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية فالعلم الإجمالي مقتضي وليس علة تامة. فلا مانع أن يرخص المولى في أحد الطرفين، فيقول مثلا صلي إحدى الصلاتين واترك الأخرى، فبالتالي تجب الموافقة الاحتمالية. إذا فالعلم الإجمالي علة تامة بالنسبة لماذا؟ للمخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة الاحتمالية، لكنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. وهذا القول هو المنسوب للشيخ الأنصاري، والليلة ليلة جابر الأنصاري. شيخ عيسى جهز نفسك بيتين مولاي، حضر. وهذا مبنى الشيخ الأنصاري يا مولاي الجليل. والدليل على هذا القول هو أن الترخيص في المخالفة القطعية يؤدي إلى القطع باجتماع النقيضين، وهو محال. فلو رخص المولى العبد بترك صلاة الجمعة وبترك صلاة الظهر لأدى ذلك إلى القطع باجتماع النقيضين، حيث نعلم أن إحدى الصلاتين واجبة في الواقع، والترخيص في تركهما معا معناه عدم الوجوب. وهذا جمع بين النقيضين محال عقلا، فلا يمكن للمولى أن يرخص بترك جميع الأطراف. وأما بالنسبة للترخيص في أحد الأطراف فلا يؤدي إلى القطع باجتماع النقيضين. فلو رخص المولى في ترك الظهر دون الجمعة فلم نحرز اجتماع النقيضين، إذ لعل الجمعة واقعاً هي الواجبة والمكلف قد أتى بها. ولو كان الواجب الظهر في الواقع لم يؤدي ذلك للقطع باجتماع النقيض، بل احتمال اجتماع النقيضين. وبالتالي فالعلم الإجمالي مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، ولكنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين وهو محال. هذا مولاي دليل القول الثاني. ويناقش المصنف في هذا بأنه لا فرق بين القاط باجتماع النقيضين وبين احتمال اجتماع النقيضين، فهو يعني فاجتماع النقيضين محال على كل حال، سواء قطعنا بذلك أم احتملنا بذلك. وبالتالي فإذا صح ما ذكره القائل بهذا القول من الإذن بالمخالفة الاحتمالية، صح الإذن بالمخالفة القطعية بلا فارق. فالعلم الإجمالي مجرد مقتضي ولا يؤدي ذلك للجمع بين النقي طيني لما ذكرناه من اختلاف معنى الفعل. إذن فإما أن يقال بما قلنا من أن العلم الإجمالي مقتضي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية وكذلك حرمة المخالفة القطعية، أو يقال بأنه علة تامة بالنسبة ليه حرمة المخالفة القطعية وكذلك وجوب الموافقة القطعية. إذا كان يؤدي إلى اجتماع النقيضين في المخالفة القطعية فإنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين في المخالفة الاحتمالية. فافهم إن كنت من الفاهمين. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، يعني وجوب الموافقة القطعية، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية يعني ترك المخالفة القطعية، يعني المخالفة القطعية حرام لا يترك الطرفين، لا أقل يترك واحد، وهذا معنى الموافقة الاحتمالية، فضعيف جدا. ما بين دليله، قال ما يحتاج، أنا ما أبين أدلة، مباشرة ناقش وأنت من مناقشتي تفهم الدليل هكذا. فمن مناقشته عرفنا الدليل، ضرورته أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما، كما أن اجتماع النقيضين محال قطعا محال احتمالا في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام. فلا يكون عدم القطع بذلك. أحسنتم. مع المناقضة موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح أيضا في المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي إذن مجرد مقتضي للموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية بلا فرق، أو يقال علة في الاثنين، لكن الصحيح أننا نراه علة مثلا. فافهم. قيل وقيل 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 وقيل، هذا يصلح حق الليلة بعد مولانا، قيل وقيل يصلح حتى حق الليلة. لعله بعدين نبين ما المراد، لعله إشارة إلى أن الإذن في ارتكاب بعض الأطراف قد يكون بنحو جعل البدل عن الواقع، بأن يجعل الشارع الباقي وهو الذي لم يرتكبه المكلف هو الحرام الواقعي. يعني نعم، بأن يجعل الشارع الباقي، الطرف الباقي الذي لم يرتكبه المكلف هو الحرام الواقعي، كما ذكر القمي. يعني لو كان عندنا إناءان، واحد نجس وآخر طاهر، والمولى رخص بأحدهما، فارتكب المكلف واحد، فلا يستلزم ذلك جواز ارتكاب الثاني كما قال المصنف، إذا صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في المخالفة القطعية. نقول لا، لا يصح إلا المخالفة الاحتمالية، لأن المولى رخص في واحد وجعل الحرام الواقعي هو الثاني الذي لم يرتكبه المكلف، وبناء على ذلك فلا يجوز ارتكابه. فالترخيص في المخالفة الاحتمالية لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية كما قال المصنف، إذا صح في المخالفة الاحتمالية صح الترخيص في المخالفة القطعية. نقول لا ملازمة، بل يمكن يرخص المولى في المخالفة الاحتمالية ولا يرخص في المخالفة القطعية، لأنه يجعل الطرف الثاني هو الحرام الواقعي، يعني البدل، يقول لك خلاص هذا خلى أنا أعتبره هو الحرام تعبدا، ما يستلزم تصويب. والحمد لله رب العالمين. وكيف يستلزم تصويب؟